أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألتنا إذن هي ما عرف لدى فقهائنا من أن المد يعادل 3/4 الكيلو تقريبا أو تحقيقا بحسب ما نقلنا من كلماتهم، وقلنا أن هذا المطلب يتم من خلال إتمام 7 مقدمات متسلسلة، وجعلنا لكل مقدمة مطلبا. تقدم منها مطلبان. المطلب الأول كان أن المد يساوي ربع صاع أو الصاع 4 أمداد، يعني هكذا كان وصولنا إلى النتيجة. 7 مقدمات: أن المد ربع صاع والصاع، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الصاع 9 أرطال، فالربع إذا المد ربعان، رطلان وربع، لأنه ربع صاع. والرطل يساوي 130 درهما، والدرهم يساوي 17 دينار الشرعي، والدينار الشرعي 3/4 المثقال الصغير فيه، والمثقال الصغير فيه يساوي 4.6 غرام. فمجموع هذه المقدمات تنتج النتيجة. انتهى مطلبان، والآن نحن في المطلب الثالث، وهو أن الرطل العراقي، لأن الصاع حينما تقدم أنه يساوي 9 أرطال بالعراقي، باعتبار أن الأرطال 3، أكبرها الرطل المكي، وأوسطها الرطل المدني، وأصغرها الرطل العراقي. الرطل المكي يساوي ضعفين الرطل العراقي، والرطل المدني يساوي مرة ونص بقدر الرطل العراقي. فالصاع إذا كان يساوي 9 أرطال عراقية، فمعناه يساوي 6 أرطال مدنية، ويساوي 4.5 رطل مكي. نحن تعاملنا مع الرطل العراقي الذي وردت به الروايات أن الصاع يساوي 9 أرطال بالعراقي. فالمطلب الثالث هو علينا أن نحقق في كون الرطل العراقي يساوي 130 درهما، ولما كان الرطل المدني مرة ونصف بقدر الرطل العراقي، ف130 في مرة ونصف يعني 195 درهما. فإذا الرطل المدني يساوي 195 درهما، والرطل العراقي 130 درهما. إذا أثبتنا ذلك، فالصاع الذي يساوي 9 أرطال بالعراقي، 9 في 130 1170 درهما يكون وزن الصاع. هذا هو المطلب الثالث الذي علينا أن نثبته. وإذا كان الصاع يساوي 1170 درهما، والمد هو ربع صاع، فيساوي 292 ونصف درهم. هذا القول التزم به المشهور، وشهرته تكاد تصل إلى حد الإجماع، أن الرطل العراقي يساوي 130 درهما. قال صاحب الجواهر قدس سره: بلا خلاف أجده إلا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى. ثم يقول، يصف المخالف، والمخالف هو العلامة في هذين الموضعين، يصفه بالغفلة، ويقول أن هذا القول المخالف من العلامة يقول أن الرطل 128 و4 أسباع الدرهم. قال غفلة منه هذا عند العامة. ويبدو هو حينما العلامة كان يكتب هذا المطلب كان قريب عهد بمصادر العامة، فعلق الرقم في ذهنه، فلما وصل إلى هذا المطلب ذكر أن الرطل 128 فارز 4 أسباع الدرهم. وإلا هو نفس العلامة في مواضع أخرى من كتابه، يعني تعلمون هذا المطلب تارة يأتي في مباحث الطهارة عند حساب الكر، ويأتي في الزكاة في حساب نصاب الزكاة، ويأتي في زكاة الفطرة، ويأتي في كتاب الصوم عند الحديث عن الفدية باعتبارها مد، وعن الكفارة باعتبارها 60 مد لستين مسكين. ففي مواضع أخرى نفس العلامة قال أنه 130 درهم. فيقول صاحب الجواهر غفلة من العلامة أو تبعا للعامة، يعني في ذهنه كان المطلب. يقول صاحب الجواهر: فما في التحرير في زكاة الغلات، أي في مطلب زكاة الغلات، أنها 128 درهما وأربعة أسباع، غفلة. ومثله ما عن المنتهى، مع أنه العلامة فيه في المقام أي في الرطل وما يعادل من الدراهم في المقام أي حساب الكر. هذا الكلام ذكره في مبحث الطهارة بحساب الكر. قال نفس 130 درهما كما في زكاة الفطرة في التحرير أيضا. فإذا في زكاة الغلات العلامة قال أنه 128 أربع أسباع، بس في زكاة الفطرة وفي مبحث الكر قال أنه 130 درهما. وقال عنه صاحب الحدائق عن هذه المخالفة للعلامة أنه تبع فيه بعض العامة كما احتمله بعض أصحابنا. فعلا رجعنا إلى بعض مصادر العامة وهو كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي معاصر، وهي الطبعة في طهران، يقول فيه أن الرطل البغدادي يساوي 128 وأربع أصباع الدرهم. ففي مصادر العامة إذن هذا الرقم موجود. هذا إذن الإجماع قائم على هذه المعادلة، على أن الرطل يساوي الرطل العراقي 130 درهما. وقد استدلوا هؤلاء المشهور ومنهم الشهيد السعيد الصدر الأول في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى بروايتين، الروايتان غير تامة السند، لكن هذا دليلهم. أي مصدر تقلب للاستدلال على هذا المطلب تجد يذكر هاتين الروايتين، وهما مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وإبراهيم بن محمد الهمداني أبي الذي وكان وكيلا للناحية المقدسة ووكيلا للهادي والعسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام، وهذا ابنه جعفر بن إبراهيم. فدليل المشهور إذن، وحينما تجد في مصادرهم تجدهم يستدلون على هذا المطلب بهاتين الروايتين، ومنهم كما قلنا الشهيد الصدر الأول في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى. لكن طبعا الروايتين غير تامة السند. أما مشكلة الأولى وهي مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني، فإن جعفر لم يعرف في كتب الرجال، وإن كان أبوه الذي هو جعفر يروي عن أبيه كما تأتي إن شاء الله نص الرواية ومرد في بعض الشواهد المتقدمة. فمكاتبة جعفر بن إبراهيم مشكلتها أن نفس جعفر لم يوثق ولم يعرف في كتب الرجال. ومشكلة الرواية الثانية وهي إبراهيم بن محمد الهمداني أنه رواها الشيخ الطوسي بسنده إلى علي بن حاتم القزويني، وفيها إذن مشكلتان. مشكلة أن طريق الشيخ إلى علي بن حاتم القزويني فيه ضعف من جهة وجود الحسين بن علي بن شيبان القزويني، ونفس طريق من علي بن حاتم إلى إبراهيم بن محمد الهمداني يوجد الحسين بن الحسن الحسيني وهو أيضا لم يعرف. فالرواية غير تامة السند التي استند إيه، وهذه نعم، وهذا فعلا موجود الحسين بن الحسن وهو لم يعرف يعني. وطريق الشيخ سند، لأن بسنده الشيخ بالتهذيب عن علي بن حاتم القزويني، ونفس الطريق فيه ضعف وفي سندها ضعف. فإذا كلتا الروايتين غير تامة التي استند إليها في هذا المطلب. السيد الخوئي اعتمد واستدل بنفس النكتة التي استدل بها في المطلب السابق وهو التلقي جيلا بعد جيل. قال أنه هذا الرقم أن الرطل يساوي 130 درهما تلقيناه جيلا بعد جيل، وهذا التلقي جيلا بعد جيل المعلوم والمطمئن أنه ممتد إلى زمن المعصوم هو الحجة. لذلك قال السيد الخوئي قال ويستفاد ذلك، أي أن الرطل يساوي 130 درهما، قال يستفاد ذلك من روايتين وإن كانتا ضعيفتين ولا حاجة إلى التمسك بهما بعد أن كان المتلقى عن الأصحاب يدا بيد وجيلا بعد جيل هو التحديد بالمئة والثلاثين كما عرفت. هكذا يقول، لكن هذا طبعا فيه أكثر من مورد للنقاش هذا الكلام لسيد الخوئي، لأن هذا التلقي قد يناقش بأنه تلقي مدركي، يعني تلقي مستند إلى هاتين الروايتين. وحينئذ أولا لا غنى عن هاتين الروايتين، لأنه يقول ولا حاجة إلى التمسك بهما، لا توجد حاجة لأن هذا التلقي مستند إلى هاتين الروايتين. فإذا قولك لا حاجة إلى التمسك، لا، هو مستند هذا التلقي هو هاتين الروايتين، فهو تلقي مدركي. فلا بد أن نرجع إلى المدرك، والمدرك كما رأينا أنه غير تام. لذلك قلنا أن المرحوم الفقيه الشيخ حسين الحلي قدس الله نفسه توقف في معادلة الرطل والصاع بالوزن من أجل، وسيد السيستاني تلميذه تبعه في ذلك، قال الاستناد من مقدمات فاسدة، هاي واحدة من المقدمات الفاسدة، أنه معتمدوا في النقل من الكيل إلى الوزن على هاتين الروايتين في هذه المرحلة بالذات، في هذه المرحلة قال وهذه غير تامة، فلذلك توقفوا فيها. فإذن قول السيد الخوي قدس نفسه لا حاجة إلى التمسك بهما هذا ليس صحيح، توجد حاجة، لأن التلقي هنا وحده لا يكفي لاستناده إلى هذا المدرك، وهذا أيضا المدرك غير تام. فلا بد إذن لكي نتمم هذا المطلب الثالث، المقدمة الثالثة، لا بد من تصحيح التمسك بهذا الوجه، لا بد من تقنينه هذا الوجه، لأن الآن عرض بهذا الشكل غير تام، مستند إلى روايتين ضعيفتين، فلا بد من تقنين الدليل للتمسك بصحة هذا المطلب الثالث. وهنا تعرض عدة وجوه لتقنين هذا الدليل. الوجه الأول ما تقدم منا هذه الكبرى، قلنا أنه لكي نفترض أن الإجماع مدركيون فلا بد أن يكون المدرك بقوة الإجماع حتى يصح أن نقول أن هذا الإجماع مستند إلى هذا المدرك. كبرى تقدمت، فلو وجد إجماع مطبق من جميع العلماء من جميع الأجيال من جميع المدارس على قول معين ثم تدعون أن مستنده رواية ضعيفة، هذا ما يشابه، هذا الشيء ما يشبه شيء، فلا نقبل. إذن توجد مساحة من الإجماع، جزء من الإجماع يمكن أن ندعي استناده إلى الرواية الضعيفة، ويبقى هذا الجزء الآخر من الإجماع مدركي يمكن الاعتماد عليه. هاي الكبرى أعتقد احنا أكثر من مورد ألفتنا نظركم إليها. فالتمسك إذن بهذا الجزء من الإجماع الذي لا يعلم مستنده ما هو، لأن الإجماع كما ترى 130 درهما مطبق على جميع الأجيال، خالف العلامة في موردين وهو نفسه خالف نفسه، لأن في موارد أخرى ثبت 130 وعرفنا أنها إما تبع للعامة أو شيء. فهذا الإجماع والإطباق من العلماء لا يعقل استناده إلى روايتين غير تامة السند. فنتساءل إذن عن هذا الجزء الزائد من الإجماع، لأن جزء من الإجماع خلينا ندعي معك أنه مستند إلى هاتين الروايتين، لكن ليس كل هذا الإطباق بالتأكيد. فإذن هذا الجزء الزائد من الإجماع هو إجماع مدركي يمكن الاستناد إليه، فحولنا إذن هذا الإجماع إلى إجماع مدركي يمكن الاعتماد عليه. هذا أحد الوجوه لتقنين الدليل وتصحيحه، هذا تقدم منا. الوجه الثاني لتقنين هذا الدليل أن الشهرة، وإن كنا لا نقول بهذه الكبرى أن الشهرة تجبر بعمل الأصحاب، الذي عنده هذا المبنى يستطيع أن صغرها متحققة، هنا شهرة أكو مجبورة بعمل الأصحاب، شهرة لهاتين الروايتين ومجبورة بعمل الأصحاب التي كاد أن يكون إجماعا، فإذا اللي عنده هاي الكبرى تامة يستعملها في المقال ويقول أن الشهرة أن عمل الأصحاب جابر لهذا الضعف الموجود، لكننا لا نعتمد على هذه الكبرى، لكن نستطيع أن نقول هنا في المقام، هنا في المقام الشهرة مجبورة بعمل الأصحاب ليس ككبرى، كبرى احنا ما نعتمد عليه، لكن هنا في المقام لماذا؟ نعلم من كتاب القضاء أنه بينة من يعلم مقدمة على بينة من لا يعلم، قاعدة موجودة في كتاب القضاء. فهنا ضعف هاتين الروايتين مو لأجل كذب الراوي ولا لأجل فتقدح موجود في الرواية، وإنما لأنه هذا الراوي غير معرف لدى الأصحاب، فيمكن لدينا غير معرف، نحن اللي يفصلنا 1400 عام عن صدر الإسلام عن زمان المعصوم، أما ذلك الجيل كانت له معرفة بهؤلاء الرواة فاعتمد عليهم، فنحن جاهلون بينة من لا يعلم، نحن لا نعلم حال الراوي. لماذا قلت أن الكبرى لا أعتمد عليها، لكن أقول هنا في المقام يمكن أن أعتمد عليها في المقام خاصة. لماذا؟ لأنه نحن مو نعلم بعدم صحة الرواية ولا نعلم بعدم وثاقة تفترض أو نعلم بكذب الراوي، لا، نحن لا نعلم شيئا عن الراوي. خوزين الجيل الأول المعاصر لصدر الإسلام للمعصومين كان يعلم بالحال، فبينة من يعلم وهو الجيل السابق الأول مقدم على بينة من لا يعلم وهو نحن، مو هذا المطلب إن شاء الله، هذا واضح للتقنين. أو ألخص بهذا الشكل، أن ردنا وعدم تمامية هاتين الروايات عندنا ليس لأجل الجزم بعدم صدورها أو بكذب الراوي، وإنما لعدم العلم بحال الراوي. فيأتينا الفقهاء المعاصرون للأئمة ويقولون إذا كنت أنت لا تعلم بعد 1400 عام، ونحن نعلم بأن هذا الرجل مقبول وروايته مقبولة وقد اعتمدنا عليها، فبينة من يعلم وهم الفقهاء القدماء مقدمة على بينة من لا يعلم وهو نحن. فالكبرى نحن لا نعتمد عليها، لكن أقول هنا يمكن أن نقربها بهذا الوجه. هي مكاتبة، استفتاء، نعم، مو هو رواها لمحمد بن أحمد بن يحيى صاحب النواد، اي يقول اعتقد قرأناها بالدرس السابق او لا ما اعرف، يقول وكان معنا حاجا فقال كذا وكذا، اي فيعني الرواية يمكن تقدمت لان نحتاج قراءتها الان، ولكن ربما ستأتي. فهذا اذن الوجه الثاني، الوجه الثاني هو من باب تقديم بينة من يعلم على بينة من لا يعلم. والجيل المعاصر للمعصوم يقول أنا أعلم أن جعفر بن إبراهيم أقدر أخذ روايته وقد أخذته، أنت بعد 1400 عام تقول لا أعلم حال الراوي، خذ بكلامي أنا أعلم حال الراوي. هذا الجهة الثانية لتقريب الأخذ بها. الجهة الثالثة أن المجتهد له أن يعمل برأي غيره، إذن سد عليه طريق باب الاجتهاد، لا مو له أن يعمل، عليه أن يعمل، على المجتهد أن يعمل برأي غيره، إذن سد عليه باب الاجتهاد. لأنه لا من جهة أننا نقول بدليل الانسداد حتى نقول بمطلق الظن، لا، نحن لا نقول بدليل الانسداد، وإنما لتحقق صغرى أن الجاهل يرجع إلى العالم. هاي الكبرى العقلائية التي استدلوا بها على وجوب التقليد، فالناسير عقلائية رجوع الجاهل إلى العالم. والمجتهد إذا سد عليه باب العلم ولم يصل إلى استنباط صحيح في المسألة فهو جاهل في هذه المسألة، فعليه أن يرجع إلى المجتهد العالم. وهذه المسألة بالذات قد انسد باب العلم على هذا الجيل، لأنه ما يعرف الرطل إيش قد يساوي من الدراهم بعد فرض عدم تمامية هاتين الروايتين. زين، ارجع إلى المجتهد الذي يعلم وله فتوى في المقام، وهو ذلك الجيل الأول من الفقهاء والمجتهدين الذين أفتوا، طبعا بشرط أن لا يعلم بخطئه ولا خطأ مستنده. ونحن هنا فعلا لا نعلم خطأهم ولا خطأ مستندهم، أما خطأ مستندهم لا نعلمه فلما تقدم في النقطة الثانية، أنه إحنا ما نعلم حال الراوي، فلا نعلم خطأ مستنده ولا نعلم خطأهم. لذلك في مسائل الاحتياط الوجوبي قالوا ما ألزموا أنفسهم، في مسائل الاحتياط الوجوبي لما ينسد على المجتهد الاستنباط في المسألة يتوقف ويفتي إما بالاحتياط والرجوع إلى غيره، هذا واضح. يعني لما نسد عليه باب الاجتهاد ولم يجزم برأي في المسألة فهو يحيل إلى مجتهد آخر له رأي في المسألة، وهذه منها، قد انسد عليك باب الاجتهاد في هذه المسألة فارجع إلى مجتهد آخر. والمجتهدون السابقون الصدر الأول من المجتهدين ليس منسدا عليهم باب المسألة ولهم رأي، وهو أن الرطل يساوي 130 درهما، فيرجعون إلى ذلك الانسداد، مو باب العلم، باب العلم مفتوح لا نقول بدليل الانسداد، وإنما لانفتاح دليل الاجتهاد عند أولئك القدماء. وللمجتهد إذا انسد عليه باب الاجتهاد، وهذا في باب الاحتياط الوجوبي يقولوا، مو للمجتهد، بل أقول أكثر مو للمجتهد، على المجتهد، عليه إذا استعصى عليه استنباط في مسألة أن يقلد غيره، من المجتهدين الذين يرى براءة الذمة بالرجوع إليهم. فأنتم أيها المجتهدون المعاصرون توقفتم، ومنهم السيد السيستان يقول أنا توقف يعني ما عندي دليل الاستنباط ولا أستطيع أن أستنبط. زين، فالذي يتوقف من الاستنباط ولا يملك الدليل يرجع للمجتهد الذي له دليل، لانطباق صغرى الجاهل يرجع إلى العالم، وأنت جاهل في هذه المسألة لم تستطع أن تعرف الحكم من مصادره الشرعية. فهذا إذن الوجه الثالث للتقرير، ولعلكم تسمعون وجوها لم تسمعوها من قبل، لكن هذا هو هو البحث العلمي. هذا التصحيح الرابع أو يعني الخطوة الرابعة لتقنين هذا الدليل، أن جعفر بن إبراهيم، يمكن نصحح السند الآن لنحاول محاولة بتصحيح السند، أن جعفر بن إبراهيم بن الهمداني هذا الذي لم يعرف هو ممن روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثنهم ابن الوليد، وتوجد كبرى في نظريات التوثيق في المجلد الأول من معجم رجال الحديث موجودة، أن رجال محمد بن أحمد بن يحيى الذين لم يستثنهم ابن الوليد شيخ الصدوق فهؤلاء تقبل روايتهم، وهذا منه جعفر ابن إبراهيم هو رواها عنه محمد بن أحمد بن يحيى، كما قرأنا السند في الدرس السابق هي هاي الرواية رواها محمد بن أحمد بن يحيى. إذا نتذكر في الرواية نحاول أن نرجع إليها لأن نحتاجها الآن، لكن أين قرأناها؟ نعم هاي رواية الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني، وكان معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام. فهو رواها محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم، وعندنا كبرى قال بها أيضا، هذه الكبرى تجدوها في المجلد الأول من معجم رجال الحديث، قال بعضهم باعتبار كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يكن ممن استثناه ابن الوليد، قال أبو العباس بن نوح ومن كبار الموثقين للرجال يقول وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كله، أي لما تتبع معه هذا الرجل وهو من كبار رجاله تتبع الموارد اللي راوي عنه محمد بن أحمد بن يحيى وتتبع استثناءاته فيقول وجدت مصيبا في كل ذلك. قال أبو العباس بن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كله، أي فيما وثق وفيما استثنى، وتبعه أبو جعفر بن بابوي على ذلك، شيخ الصدوق تبعه للكبرى، فيتتبع أستاذه ابن الوليد في أي مورد استثنى توقف في عدا ربما حاله أكثر خالف فيها. فإذا هذا الآن الوجه الرابع لقبول هذه الرواية.
ممكن نطرحها بشكل آخر؟
نعم.
استثناء ابن الوليد للدورة 28
نعم.
كتاب الشديد. هو استثناء للروايات مو للرواية.
نعم.
بدليل أنه هو استثنى روايات يونس اليقطيني. تمام لو لا؟
نعم.
اليقطيني عن يونس، مو كل روايات اليقطيني اللي يروي عن يونس. هنا نقدر نقول إنه ما استثنى الرواية اللي يرويها، يعني ما نقول استثنى الرواية، نقول استثنى روايات.
هو هذا الذي نقوله، أحسنت، هو هذا الذي نقوله حينما نحن لا نعتمد هذه الكبرى، نحن ضمن توثيقات الرجال لا نعتمد، نقول لأن هذا الاستثناء للروايات لا للرواة، ومع ذلك حتى بهذا المقدار احنا هم لا نعتمده، حتى بهذا المقدار حقيقة لأنها مبنية على الاجتهاد من ابن الوليد، والاجتهاد والحدث كما تعلمون حجة على صاحبه وليس على الآخرين، الشهادة الحسية حجة علينا حينما ينقل لنا ابن الوليد أن فلانا ثقة، شهادة حسية نعتمد على توثيقه، أما يستنبط حاله استنباطه حجة عليه. فأنا ذكرت، ظننت أنك ستستشكل على هذه الكبرى.
إذا كان استثناء للروايات وما استثناء
للروايات صحيح، هذا تقريب، إذن للتقريب للتقريب، إيه تقريب للتقريب، وهذا صحيح، لكننا حقيقة لا نعتمد هذه الكبرى، وإنما نذكرها كوجوه يمكن أن تقال، يعني بعضها نعم نعتمد من الوجوه، وبعضها نقول لمن يقول بهذه الكبريات. لا لا، نحن شخصيا لا نعتمد على هذه النظرية من ابن الوليد، لا لتوثيق الرواة ولا لقبول الروايات، لسبب واحد بسيط، وهو أنها مبنية على اجتهاد وحدث من ابن الوليد، ونحن حدث شخص ليس حجة على الآخرين. لو كانت شهادة حسية منه كما قيل، افترض أن مراسيل ابن أبي عمير تكون مقبولة، شهادة حسية هاي ومنقولة وليست اجتهاد كما الدعية، وناقشنا هذا أعتقد في درس سابق في بحث مستقل. فهذا إذن الوجه الرابع لقبول هذه المكاتبة، وهو بتمامية هذه الكبرى. الوجه الخامس لتقنين هذا الدليل، أن الروايتين ظاهرتان في الإخبار عن حالة مؤسسة وقائمة، يجب أن نلتفت، يعني نقطة الضعف في هذه الروايات هي نقطة قوة لها، لأن الرواية ماذا تقول في ذيلها عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني، وكان معنا حاجا، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي، جعلت فداك، أبو إبراهيم بن محمد قلنا وكيل الأئمة الثلاثة سلام الله عليهم، جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي، قال فكتب إلي الصاع بستة أرطال بالمدني، وهذا ما قلنا، وتسعة أرطال بالعراقي، قال وأخبرني أنه يكون بالوزن 1170 وزنة أو درهما على اختلاف النسخ، هذا الذي عرفناه، تسعة أرطال والرطل 130 درهم، تسعة في 130 1170. فقيل في تضعيف هذه الرواية أنه وأخبرني ظاهر أن أبو جعفر بن إبراهيم أخبر جعفر بن إبراهيم، لأن الرواية هكذا متقول، جعفر بن إبراهيم بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن على يدي أبي، فأخبرني من هو أخبرني؟ مو الإمام، لأنه الإمام أخبره، لكان قال وكتب إلي، يعني مكاتبة، فأخبرني الظاهر أبو جعفر إبراهيم أخبر جعفرا، فقالوا إذن هذا مو من كلام الإمام. هاي نقطة الضعف التي قالوا، ونجعلها هنا في هذا التصحيح نقطة قوة، وأقول أن معادلة الرطل لمئة وثلاثين درهما لم تؤسسه وتشرعه هذه الروايات، لأن قضية صك العملة وتحويل المكاييل إلى أوزان والأوزان إلى مكاييل وافتراض مكاييل، هاي من شؤون الدولة، ولا يمكن للإمام وشيعته أن يؤسسوا حالة، لأن هاي حالة يتعامل بها في الدولة كلها، فهذه من شؤون الدولة وليست من شؤون الإمام ولا من أصحابه. وظيفة الإمام إنما تكون ماذا؟ إمضاء هذه الحالة أو عدم إمضاءها، أو ذكر ما يعادل، افترض كانت الزكاة مثلا بكذا رقم ثم أنشئت عملة جديدة، فالإمام عليه أن يبين نسبة العملة هذه الجديدة من المقدار الأصلي، هذا دور الإمام. أما الإمام هو ينشئ عملة جديدة مثلا، أو ينشئ وزنا جديدا، أو يفترض أن الصاع كذا يساوي، هذا الإمام ما يستطيع أن يسوي، هذا من شؤون الدولة. حتى لو سوى الإمام شلون يستطيع أن يفرض للتداول في المجتمع العام؟ فإذا مو هاتين الروايتين، هذا الوجه الخامس لتصحيح العمل بالروايتين، أن هاتين الروايتين مو هما اللي أسستا حالة التحويل من الكيل إلى الوزن حتى يكون المطلب مبتنيا عليهما، إن تمتا تم المطلب وإن لم تتم لم تتم، وليست هاتان الروايتان هما الأسستا، وإنما هاتان الروايتان حكتا عن حالة كانت موجودة على الواقع، والشاهد هو هذا نقطة الضعف الذي ذكره، الشاهد أنه مو الإمام اللي قال وأخبرني، هذا أبو جعفر قال لجعفر أنه وأخبرني أنها تساوي 1170 درهم، فأبو جعفر ده يخبر جعفر عن حالة موجودة على الواقع، وليست أن الرواية تؤسسها. وهذا سيأتي إن شاء الله بالتفاصيل، أنه يعني يحتمل أحد احتمالين، يعني وبمراجعة كتب العامة أيضا تستطيع أن تجد ذلك، إما أن أتباع أبي حنيفة، لأن بعد أبي حنيفة صارت السطوة والقضاء بيد تلامذته، أبو يوسف كان قاضيا للمهدي والهادي موسى الهادي وهارون. وأول من لقب بقاضي القضاة هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة. وفي كتب الحنفية تجد أن الرطل يساوي 130 درهما. فإما الحالة أسست من قبل أبي يوسف وأقران من جماعة أبي حنيفة، وهذا موجود في فقههم في زمان مثلا هارون أو في زمان المأمون مثلا. وإما كما في كتاب المغني لابن قدامة أن أحمد بن حنبل هو الذي أسس هذه الحالة. وأحمد بن حنبل أيضا تراجع تاريخ وفاته 241 للهجرة، والإمام الهادي عليه السلام اللي هذه الرواية تنسب إليه 254 للهجرة. فالإمام الهادي وفاته بعد أحمد، فأحمد متأخر عن أبي يوسف وتلامذة أبي حنيفة. فسواء افترضنا أن الحالة أسستها الدولة بناء على فتوى من أبي يوسف أو من أحمد بن حنبل، كلاهما متقدمان على الإمام الهادي عليه السلام اللي تنسب لها المكاتبة. فملخص إذن هذا الوجه الخامس الذي أريد أن أقوله، أن الحالة هي لم تؤسسها هاتان الروايتان حتى يدور المطلب مدارهما نفيا وإثبات، وإنما هي الحالة من شؤون الدولة. وإذا رجعنا إلى مصادر عامة وجدنا ما يؤيد ذلك. في كتب الحنفية تجد أن الرطل يساوي 130 درهما، حالة أسبق من زمن الإمام الهادي عليه السلام اللي تنسب له هذه الرواية. وأيضا في نفس الرواية شاهد على أن الإمام لم يشرع، لأن ظاهر هذا الكلام وأخبرني أنه يكون بالوزن 1100، هذا ظاهر الكلام من أبي جعفر بن إبراهيم لجعفر وليس من الإمام سلام الله عليه. فهذا السطر الذي جعلوه ضعفا في الرواية هو نقطة قوة حولناه لنا، بأن الرواية لم تشرع هذه الحالة حتى تعترض يا شيخنا الحلي ويا تلميذه السيد السيستاني، تعترض وتقول الرواية غير تامة فلا يمكن الاستناد عليها. هي الرواية مو هي اللي أسست لحالة النقل من كيل إلى وزن حتى يدور المطلب صحة وعدمها مدار هاتين الروايتين. فإذا هذا الوجه الخامس الذي أحببنا ذكره لتقريب هاتين. يعني عندنا الآن أصبحت خمس وجوه، بعضها كما قلنا قد لا نتفق معها كبرويا وبعضها لا يمكن القبول به. تلفات نظر بسيط على كل يوجد في كلام السيد الخوئي هكذا قال وهو سهو من قلمه الشريف، نلفت له حتى الذي يقرأه يعرف أنه سهو لا يرتبك عليه المطلب. قال سيد الخوئي قدس الله نفسه: كذلك الرطل في زمانهم عليهم السلام كان يطلق على العراقي مرة وهو 1300 درهم، له 130 درهم، هو نفسه في الموالد الأخرى سيد الخوئي يقول ذلك، وأخرى على المدني وهو 1950 درهم. فمكبر كل رقم 10 ضعف، لا هو 195 وليس 1950. ويطلق ثالثة الرطل على المكي وهو ضعف العراقي، أعني 2600 درهم، هو لا 260 درهم لأنه ضعف العراقي والعراقي 130 درهم. فهذا خلاف لما التزم به وقدس سره في المواضع الأخرى، فهذا سهون من قلمه الشريف. إذن الآن المطلب الثالث كأنه استطعنا تقنين وتصحيح الوجه الاستدلال عليه بأن الرطل العراقي يساوي 130 درهما، والرطل المدني مرة ونص بقدر العراقي فيساوي إذن 130 مرة ونص 195 درهما، والرطل المكي ضعف العراقي يعني ضعف 130 260 درهم. الآن ننتقل للمطلب الرابع وهو أن الدرهم يساوي 17 دينار. قلنا أن سبعة مطالب تنتظرنا يلا نصل إلى النتيجة. استدل سيد الخوئي على النسبة المذكورة بين الدرهم والدينار أيضا بنفس النكتة المتقدمة وهو التلقي أيضا. قال: وقد ذكروا أيضا أن كل 10 دراهم تساوي 5 مثاقيل صيرفية وربع المثقال، وهذا أيضا مورد للاتفاق الذي لا بد من تصديقه بالبيان المتقدم. والبيان ذكرناه في المطالب السابقة بأنها مسألة ابتلائية يكثر ابتلاء بها، وقد تلقينا هذا الشيء جيلا بعد جيل فلا بد من تصديقهم على هذا الشيء. فاستدل سيد الخوئي في تقريبا رأيتم هاي ثلاث مطالب من الأربعة استدل بنفس النكتة وهي هذا التلقي. فماذا قال؟ قال كل 10 دراهم تساوي 5 مثاقيل صيرفية وربع المثقال. الآن دمج مقدمتين السيد الخوئي في هذا، لأن الدرهم يساوي 7 أعشار الدينار الشرعي، والدينار الشرعي يساوي 3/4 المثقال الصيرفي. فقوله قدس سره كل 10 دراهم تساوي 5 مثاقيل صيرفية، شلون صار؟ لأن كل 10 دراهم تساوي 7 دنانير شرعية، 7 على 10 مثل ما قلنا في المقدمة، والدينار الشرعي 3/4 المثقال الصيرفي، فسبعة في 3/4 5/4. فلذلك قال أن كل 10 دراهم تساوي 5 مثاقيل صيرفية وربع المثقال. فهي خطوتين الآن دمج السلوك، لأن كل 10 دراهم تساوي 7 دنانير شرعية، مثاقيل شرعية، والدينار الشرعي 3/4 المثقال، فسبعة في 3/4 5/4. فالعشر دراهم 5/4 مثقال صيرفي مو شرعي، 7 مثاقيل شرعية. والتعرف على هذا التلقي، لأن هاي مقدمة كما ترون، هاي مقدمة ليست شرعية، هاي مقدمة نأخذها من الناس، يعني هاي الدينار 7 أعشار هذا من يعرف الذي سك الدينار وجعله مساويا ل7 أعشار؟ فهي ليست مستندة إلى دليل شرعي، هذا فعلا لازم نأخذها من الأجيال التي عاشت سك العملة وعرفت هاي العملة نسبتها إلى هاي العملة إيش قد. وللتعرف على هذا التلقي عبر الأجيال ننقل قول صاحب الحدائق قدس الله سره، هذا النص يقول: لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم أيضا أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية ولا إسلام. صرح بذلك جملة من علماء الطرفين، قال شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه في النهاية: والدنانير لم يختلف المثقال منها في جاهلية ولا إسلام. وكذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز أنه قال: المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام، والدينار مثقال شرعي. هذا مطلب مستقل قلنا سنبحثه، نحن سنحقق في كل كلمة قالها، لأنه عدنا أن الدرهم 7 أعشار الدينار، وثم نقول بالمقدمة الأخرى أن المثقال الشرعي يساوي 3/4 المثقال الصيرفي. هو علينا أن نثبت مقدمة أن الدينار الشرعي هو المثقال الشرعي، هاي مقدمة لن نحتاج لأن نثبتها، نؤجلها الآن. وهو يقول يرسلها مسلمة: والدينار مثقال شرعي، فهما متحدان وزنا، فلذا يعبر في أخبار الزكاة تارة بالدينار وتارة بالمثقال. هاي نذكر إن شاء الله في مطلب مستقل. فالدينار إذن هذا هو الدينار الذي وصل إلى زمان العلامة ورأى، لأن لم يتغير الدينار، يعني المثقال لم المثقال 24 حباية أو بحسب هم هذا 24 حباية المثقال الصيرفي، هم أقل من ذلك، يعني 18 حبة يطلع المثقال الشرعي. فالمهم أن المثقال الشرعي يقول لم يتغير في جهة ولا إسلام. وأما الدراهم فقد ذكر، هاي فد نبذة تاريخية حتى نرى تطور العملية. وأما الدراهم فقد ذكر علماء الفريقين أيضا أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابقا كما كان قبل زمانه بغلية، وكان وزن الدرهم منها 8 دوانيق. الشرائع يشرح الدانق شنو، الشرائع يقول المحقق: فالدرهم 6 دوانيق والدانق 8 حبات من أواسط حب الشعير. المهم نرجع إلى كلام صاحب الحدائق، يقول أن الدراهم متنوعة مختلفة، كان الدرهم قبل الإسلام وبقي زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان وزن الدرهم 8 دوانيق ويسمى الدرهم البغلي، وكانت هناك دراهم طبرية وزن الدرهم منها 4 دوانيق، وهكذا بعده صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن بني أمية، فجمعوا الدرهمين، درهم أبو 8 ودرهم أبو 4 مجموعهم 12، قسموهم نصفين فصنعوا درهما جديدا يساوي 6 دوانيق. هذا هو الدرهم الإسلامي اللي بقي التعامل به. هاي الحادثة التي نحن ذكرنا نصها وما يستفاد منها من دروس اجتماعية في كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلامية، لما مر عبد الملك بن مروان في هذه الأزمة وأرسل على الإمام السجاد سلام الله عليه، فأرسل ولده الباقر واقترح عليه أنه يجيب الصنجات، صنجات قوالب الصب وسك العملة، وافعل كذا وافعل كذا ثم وازن كذا، الآن أخرج له هذا الدرهم. لذلك يقول فجمعوا زمن بني أمية عبد الملك بن مروان. قال شيخنا الشهيد في كتاب الذكرى نقلا عن ابن دريد أن الدرهم الوافي هو البغلي، لأن بعضهم يسمون الدرهم الوافي هو البغلي بإسكان الغين، منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية ووزنه 8 دوانيق. قال والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام بالكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام، والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي 4 دوانيق. فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما، واستقر أمر الإسلام على 6 دوانيق. وقد ذكروا هذا الكلام ما زال لصاحب الحدائق، لكن هالمقطع منقول عن الذكرى للشهيد الأول. وقد ذكروا في نسبة كل من الدينار والدرهم إلى الآخر أن الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم نصف دينار وخمس الدينار، أي 17 نصف وخمس، الخمس 2 على 10 والنصف 5 على 10 7 على 10. فالدينار إذن يكون درهم وثلاثة أسباع، أو الدرهم 7 على 10 من الدينار. فعلى هذا يكون مقدار 10 دراهم 7 دنانير. انتهى كلام صاحب الحدائق. وقال صاحب الشرائع الدرهم 6 دوانيق. إذن ذكر الدرهم الإسلامي بعد لم يتعرض إلى ذينك الدرهمين اللي الإمام الباقر عليه السلام عدل. قال فالدرهم 6 دوانيق والدانق 8 حبات من أواسط حب الشعير. هذا لصاحب الشرائع. علق عليه صاحب الجواهر قال بلا خلاف أجده. إذن دليلنا هنا الإجماع والاتفاق والتلقي جيلا بعد جيل. قال صاحب الجواهر بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل عن ظاهر المنتهى في الفطرة، في مطلب زكاة الفطرة، الإجماع على الأول، بل عن ظاهر الخلاف إجماع الأمة عليه، نحو ما في المدارك من أنه نقله الخاصة والعامة، طباق المسلمين وليس فقط الخاص، ونص عليه جماعة من أهل اللغة، وفي المفاتيح أنه كذلك باتفاق الخاصة والعامة ونص أهل اللغة. وفي الرياض لم أجد فيه خلافا بين الأصحاب، وعزاه جماعة إلى الخاصة والعامة مؤذنين بكونه مجمعا عليه عندهم. بل في المفاتيح نفي الخلاف أيضا عما بعد الأول، يقصدون بالأول مطالب، كان أنا نقلت موضع الحاجة، كان هناك أكثر من مطلب يعلق عليه، فيقصد بالأول يعني حتى لا هذا يصير في الغموض، يقصد المطلب الأول وهو الذي نحن نقلنا ما يهمنا وفي المدارك قطع به الأصحاب، بل عن رسالة المجلس في تحقيق الأوزان أنه متفق عليه بينهم، وأنه صرح به علماء الفريقين إلى غير ذلك من كلماتهم، المعلوم كفايتها في هذا الموضوع. هذا إذا نقلنا جملة من الفقهاء، ورأيت كيف أن المسألة فعلا متلقى جيل بعد جيل. الشهيد في الذكرى يقول ذلك، وصاحب الحدائق يقول ذلك، وفي الرياض يقول ذلك، وفي الجواهر والمجلسي أجيال متعددة تقول ذلك. يوجد أيضا في النكتة التقطتها من صاحب الجواهر نقلها عن المسعودي في لماذا يعني جعل الدرهم 17 دينار، لماذا؟ يقول لأنهم أخذوا مقدارا من الفضة، درهم من الفضة، ونفس المقدار من الذهب، والذهب أثقل من الفضة، فسكوا الدينار وسكوا الدرهم فطلع هذا 17. هذا هاي النكتة يذكرها صاحب الجواهر. واستقرت الدراهم في الإسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه، النصف 5 على 10 والخمس 2 على 10، فخمسة على عشرة واثنين على عشرة 7 على 10، فالدرهم 7 على 10 من الدينار. يقول وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك. الدرهم والدينار يدخلون في أبواب عديدة من الفقه، المطلب له أهميته في هواي أبواب. وفي نفس المصدر يقول أن ذلك كان بإشارة من زين العابدين، هذا في كتاب الجواهر ناقلة عن المسعودي إن ذلك كان بإشارة من زين العابدين سلام الله عليه، وعن أبي عبيد في كتاب الأموال المعروف التصريح بأن ذلك كان في زمان بني أمية، لم يذكر أنه بشار من السجاد، لكن نحن نعرف الحادثة من مصادرنا. إذن الآن هذا المجموع الكلام، وهي صورة للتلقي، صورة مختصرة للتلقي عبر الأجيال الذي حصل. فلذلك وإن كنا نحن لا نعلم الحجة في ذلك، لكن هذا تلقي الأصحاب جيلا بعد جيل هو الحجة. أنا لا أعلم لماذا، وهل صحيح أن الدرهم 17 دينار، وكيف صار الدرهم، أنا لا أعلم ذلك، لا أعلم الحجة، لكنه تلقي الفقهاء جيل بعد جيل، لذلك هو الحجة في المقام. هنا على مجموع الكلام ربما نثير أكثر من ملاحظة. الأولى ما قلناه قبل قليل من أن الحادثة المشار إليها أنه في زمان بني أمية، وبعضهم صرح في زمان عبد الملك، أنه جمع الدرهمان لثمان دوانيق والأربع دوانيق، وسكت في درهم جديد إسلامي ست دوانيق. هاي مش اللي شرحناها في كتاب دور الأئمة. الملاحظة الثانية أنه كما ترون نقلنا كلمات أجيال متعددة من الفقهاء حتى نعطيك صورة ولو مختصرة عن تحقق هذا التلقي، فيمكن الاعتماد عليه ويصلح أن يكون حجة، لأنها تلقي متصل جيل بعد جيل ولم ينقطع. أن الدراهم، إذا الملاحظة الثالثة أنه كما ترون أن الدراهم متنوعة ومتعددة، درهم وزنه 6 دوانيق، درهم 8 دوانيق، درهم 4 دوانيق، لكن الدرهم الذي لوحظ لوزن الصاع ووزن الرطل هو درهم محدد، وهو الدرهم الإسلامي اللي يساوي 6 دوانيق. هاي الملاحظة أريد نخليها ببالنا حتى حينما نناقش السيد الحكيم قدس الله في المستمسك وتبعه أبناء مدرسته من الموجودين حاليا، وذهبوا إلى المتاحف ووجدوا دراهم ثم وزنوا الدرهم وخرجوا بوزن للصاع. هذا ما كان لكم أن تفعلوا ذلك، لأننا نعلم أن الدراهم متنوعة، وأنتم ما معنا بالعامية يعني تدوخون نفسكم بلا مبرر، يعني الدراهم متنوعة، فأنت ما يجوز لك تروح للمتاعب. الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم تلقوا منهم درهما محددا لاحظوا فيه عملية التحويل، هاي أنت ما تعرف الموجود فيه الجيل، هذا أنت عليك أن تتلقى من الجيل السابق. أما تروح أنت وتشوف الدراهم الموجودة بالمتاعب، هذا يوقعك فيها المتاهة. لذلك عند يعني بعض المعاصرين في رسالة العملية يقول أن الصاع 3 كيلوات و600 غرام، بينما هو عند المشهور أقل من 3 كيلوات، وعند من خالف كسيد الصدر والشيخ الفياض قالوا 3 كيلوات، أما عنده المد 900 غرام، أكثر من 3/4 الكيلو بكثير، والصاع 3 كيلوات فارزة 600 غرام. ما هو وجههم؟ يقول وجدنا دراهم في المتحف وزناها كانت آكلة. وأنت وأنا نعلم أن الدراهم متنوعة ومختلفة، فبالتأكيد لو ذهبت إلى المتحف ستجد أنواع الدراهم، لا هي كلها مسكوكة بسكة ذلك الزمان. لكن أقصد أن الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم حينما حولوا الرطل إلى 130 درهما راعوا درهما محددا وحولوا، وتلقى الأجيال هذا الدرهم، وانت ما تعرف الآن يا درهم هم الذين لاحظوا، فعليك أن تأخذ هذا التلقي من الأجيال وليس لك أن ترجع. هاي ملاحظة إذن علينا أن نحتفظ بها إلى أن نصل إلى ذلك. الملاحظة الأخرى أيضا وهي علمية ربما، هذا قاله المسعودي أنه لماذا الدرهم 17 دينار، قال أخذنا وزنا ووزنا آخر مثله، من الذهب صار الدينار ومن الفضة صار الدرهم، ولما كان الذهب أثقل من الفضة فصار 17. حقيقة لو ترجع إلى الجداول الفيزيائية لترى الفرق بالكثافة بين الفضة والذهب، تجد أن الذهب كثافة ضعف الفضة، فإذا إذا أخذنا مقدارا معينا من الفضة ونفس الحجم من الذهب يطلع وزن الذهب ضعف وزن الفضة وليس 17 بالضبط. يعني بالدقة أن تعلمون كثافة الماء قد غرام للسنتيمتر المكعب الواحد، الفضة 10 غرامات للسنتيمتر المكعب الواحد، والذهب 19 فارزة 3 غرام للسنتيمتر المكعب، يعني نقول 20، معنى ضعف الفضة بالضبط، ضعف الفضة بالضبط، والذهب كثافة 20 غرام للسنتيمتر المكعب. ف فإذا لو أخذنا يا المسعودي اللي اقترحت هاي الفكرة، لو أخذنا مقدارا من الفضة حجم معين يعني فنقول، ونفس الحجم من الذهب ووزناهما، لكان نسبة الوزن مو 7:10، لا 1:2، أو بالدقة شوية أكثر، لأن قلنا 10 مقابل 19 فارز 3، قريب 20. فإذا هذا يعني الرد الأول على ما قاله المسعود. الرد الثاني أن المتاحف تشهد بغير ما قاله، الدراهم أكبر حجما من الدنانير. موجودة الدراهم على اختلاف أنواعها، الدينار أصغر، يصير صورة موجودة في كتاب المستمسك بالمجلد الأول، ابن هايته مستمسك سيد الحكيم، وضع صور للدراهم والدنانير الموجودة في المتاحف الإسلامية وغيرها. فالدرهم أكبر من الدينار، ولذلك صار الدرهم 17. لو الدرهم بقد الدينار كان صار وزن نصفه. فهي النقطة أيضا نحتفظ بها لأن نحتاجها إن شاء الله في مطالب جاية. الملاحظة ربما الأخيرة التي نأخذها من هذا المطلب، أنه تجدون في نصاب الزكاة أرقاما متفاوتة. يعني شنو؟ يعني أنتم المعروف لديكم الآن بالفقه أن أول نصاب لزكاة النقدين هي 200 درهم، في كل 200 درهم 5 دراهم. لو ترجعون إلى روايات أسبق زمانا من هذه لوجدتم أنها تقول أن في كل 240 6 دراهم. الآخر مصدر قبل ترجع له يقول في كل 280. فهل أن النصاب تغير أم ماذا؟ لا، النصاب لم يتغير، نصاب الزكاة ثابت، وإنما كان الدرهم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصغر، فصار النصاب 280 من هذا الدرهم الأصغر. لما كان 5 دوانق نفترض، لما صار الدرهم 6 دوانق كبر فقلل النصاب، صار 240. لما صار الدرهم 7 دوانق صار النصاب 200 في زمان الإمام الصادق، هذا اللي وردتنا بالروايات. فهذا ليس اختلافا في النصاب، وإنما الدراهم كل ما يكبر وزنها فبالتأكيد النصاب يصغر. فكان الدرهم أصغر كان نصابه 280، لما صار شوية أكبر صار نصابه 240، لما صار بعد أكبر اللي هو بقى ثابت صار النصاب 200 اللي تجدونه. فهي لرفع ربما قد إشكال يحصل عندكم في المصادر، لأن توجد رواية أقرأها لكم في الكافي، في مصدر تجدوه الكافي كتاب الزكاة باب العلة في وضع الزكاة الحديث الثاني، تجدون هذه الرواية عن حبيبنا الخثعمي قال، نقرأها وإن شاء الله نختم بها الدرس. كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن 5 في الزكاة من 200، كيف صارت وزن 7 ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شون صارت 200 النصاب 5، كانت 280 7، هي نفس النسبة لكنه الحد الأدنى، تدري لأن ما دون النصاب لا تجب الزكاة. فالمنصور يسأل أنه قبل كنا نقول لحد 280 ماكو زكاة، 287 7، شلون صارت هسه بزماننا كل 205 شو نقص النصاب؟ ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمره أن يسأل في من يسأل عبد الله بن الحسن المحض وجعفر بن محمد صلوات الله عليه وعلى أبيه وآبائه. قال فسأل أهل المدينة عن هذا السر، لماذا التغير؟ لم يكن هذا على عهد رسول الله 5 بالمئتين، كانت 7 من 280. فسأل أهل المدينة فقالوا أدركنا من كان قبلنا على هذا. هذا التلقي الذي استدل به الخوي، تلقيناها عن آبائنا وهم غير متهمين في ذلك ونحن سرنا عليهم. فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد، فسأل عبد الله بن الحسن فقال كما قال المستفتون، أيضا نفس الشيء، آباءنا استلمنا منهم جيلا بعد جيل. فقال ما تقول يا أبا عبد الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل في كل 40 أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن 7، وقد كانت وزن 6 وكان الدرهم 5 دوانق. مختصر يعني هذا الذي نحن شرحنا بالتفصيل، أنه في زمان النبي كان الدرهم 7 فصار كذا، يعني مو الدرهم سبعة، لا هو بالعكس، يعني كل سبعة يصير هاي، فمن يصير كل خمسة معناه يكبر، من يصير كل ستة معناه هاي. قال حبيب الراوي حبيب الخثعمي: فحسبناه فوجدناه كما قال. فأقبل عبد الله بن الحسن محض قال: من أين أخذت هذا ابن عمه؟ يعني هو هم معروف كأنه من معادن العلم عبد الله المحض. فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أمك فاطمة عليه السلام. وفي هذا تعريض ما لا يخفى من التعريض، يعني عبد الله المحض كما كان أيضا متصدي، وكان ابن محمد يطلب بيعته، فيقول: إذا كنت أنت الإمام الحق هذا كتاب فاطمة المفروض عندك يصير، لأن هذا يتوارثه الأئمة الحق، فليش ما لقفتها يعني بالمصطلح العامي احنا مالتنا. فهذا كان تعريض بعبد الله المحض. فقال: من أين أخذت هذا؟ قال الإمام سلام الله: قرأت في كتاب أمك فاطمة عليها السلام. قال: ثم انصرفت، فبعث إليه محمد بن خالد والي المدينة، سمع كتاب فاطمة ونقل أكيد الخبر، عشان يعني غير آثار موجودة عند الإمام الصادق سلام الله يعني. فبعث إليه محمد بن خالد: ابعث إلي بكتاب فاطمة عليها السلام. وتقول تجيب التبيه. فأرسل إليه أبو عبد الله عليه السلام: إني إنما أخبرتك أني قرأته في كتاب فاطمة، ولم أخبرك أنه عندي كتاب فاطمة. طلع من الإمام سلام الله. قال حبيب: فجعل محمد بن خالد يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط. هذا المطلب الرابع إذن انتهى بفضل الله تبارك وتعالى، وقد كان دليله التلقي. الآن المقدمة الرابعة تمت، وهي أن الدرهم الشرعي يساوي 7 أعشار الدينار الشرعي. بقيت لدينا إن شاء الله المقدمات الأخرى في الدروس المقبلة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.